وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أنه يجب الإحرام أو بالأحرى العمرة المفردة في مورد ثالث في ما إذا فرض أن الشخص أراد دخول مكة فنفس دخول مكة يستدعي ذلك. ثم طرحنا هذا التساؤل وهو أن دخول مكة يستدعي ذلك أو دخول الحرم، وقلنا الروايات في ذلك مختلفة، فهناك ما يدل على أن دخول الحرم يوجب ذلك، وهناك ما يدل على أن دخول مكة يوجب ذلك. ثم قلنا وفي هذا المجال ذكر صاحب الجواهر، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، أن المدار هو على دخول مكة عليكم السلام ورحمة الله، وأن الرواية الدالة على أن دخول الحرم يوجب الإحرام يحمل على الطريقين لدخول مكة المكرمة، يعني أن من دخل الحرم يلزمه الإحرام من باب أنه عادة يريد دخول مكة، فالمدار على دخول مكة، ولكن ما هي القرينة على ذلك؟ أي على حمل دخول، عليكم السلام ورحمة الله، أي على حمل دخول الحرم على الطريقين لدخول مكة، وليس هو موجبا مستقلا وبعنوانه للإحرام. إن القرينة على ذلك هي الإجماع على أن تجاوز أحد المواقيت لا يوجب الإحرام، إذا لم يرد الشخص المكلف دخول مكة. هذا ما أفاده ويظهر من السيد الخوئي في التقرير ذلك أيضا، يعني حمل دخول الحرم على الطريقين، ولكن يمكن أن يقال إن الإجماع والسيرة هما مسلمان فيما إذا لم يرد الشخص دخول مكة ولا دخول الحرم فإنه هنا نسلم أنه لا يجب الإحرام ويجوز للشخص تجاوز أحد المواقيت بلا إحرام، أما إذا أراد دخول الحرم من دون دخول مكة فانعقاد ذلك ليس بواضح، وعليه فلا محذور في الأخذ بكلتا الروايتين، بعد عدم ثبوت المفهوم لكل واحدة بحيث ينافي دلالة الأخرى ويكون موجبا لتقييده، كلا إنه لا منافاة ولا محذور في أن يكون دخول الحرم ولو من دون دخول مكة المكرمة موجبا لذلك، كما أن دخول مكة يوجب ذلك، إنه لا منافاة بين المطلبين، فعلى هذا الأساس يكون المناسب وجوب الإحرام لمن أراد دخول الحرم ولو لم يرد دخول مكة، غايته لا نصير إلى الفتوى بل ننتقل إلى الاحتياط الوجوبي باعتبار شبهة الإجماع الذي ادعاه صاحب الجواهر قدس سره. مكة كلها حرم بقوله لا، وبالتالي كلها حرم بهذا المعنى لا القدسية وهذا، لكن في نفس الوقت هي لها ماذا؟ حرم وخارجها الذي لا يجوز فيه الاصطياد ولا يجوز فيه القتال ولا ولا إلى آخر. خشكوا بها ما دام هذا يجي ما بي ما هذا زين جيد. وإذا النتيجة أن دخول الحرم أو دخول مكة يوجب العمرة المفردة، ولكن استثنى بعض كالسيد اليزدي موردا واحدا، فلا يجب عليه ذلك، وهو من تكرر منه الدخول والخروج إلى مكة. وأضاف السيد الماتم في عبارته في الماتم موردا ثانيا، وهو ما إذا دخل المكلف في نفس الشهر الذي أدى فيه عمرته السابقة، وينبغي إضافة مورد ثالث للاستثناء، وهو ما إذا كان الشخص مريضا بحيث يصعب عليه الإحرام وأداء الأعمال. فإن هذا قد صرحت به الروايتان السابقتان، ولعله لم يذكر في كلمات السيد الماتن والسيد اليزدي لأجل وضوح ذلك. وعليه فموارد الاستثناء ثلاثة، أما الاستثناء الأول يعني من تكرر منه الدخول والخروج فهو صحيحة رفاعة، قال أبو عبد الله عليه السلام إن الحطابة والمجتلبة، المجتلبة يعني منه هذا كان التخلي، هذول الذي يجلبون للبلد مثل ما تشوف أول الصبح نص الليل سيارات تجيب تنقل للبلد شنو كل مدينة تجيب الأرزاق المخضر وغير ذلك والفواكه وما شاكل ذلك. إن الحطاب والمجتلبة أتوا النبي صلى الله عليه وآله فسألوه، إيش سألوا ما ندري، بعض مرات مو لازم تعرف السؤال في الرواية شنو، هو الجواب وحده يكفي. فأذن لهم أن يدخلوا، فأذن لهم أن يدخلوا حلالا، أي محلين يعني، وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 407 الباب 51 من أبواب الإحرام الحديث 2، وهي وإن لم تنص على دخول مكة وأنه هل يجب عليهم الاعتمار ولكن لا يوجد احتمال آخر غير ما فهمه الفقهاء. يعني سألوه عن حكمهم إذا أرادوا دخول مكة، فأجابهم بجواز دخولهم محلين، وقد وقع الكلام في أن هذا الحكم هل يعم كل من يتكرر منه الدخول والخروج، ولولا لأجل العمل فمن يتكرر منه ذلك لأجل إيش؟ مراجعة طبيب أو للنزهة أو ما شاكل ذلك مما لا يكون عملا. وعلى تقدير الاقتصار على خصوصية العمل، هل العمل يلزم أن يكون مصداقا لجلب الأرزاق؟ يعني الطعام والشراب، أو يعم غير ذلك؟ فمن يتكرر منه ذلك لأجل إدخال الجص أو الحديد أو الإسمنت أو الأدوية أو ما شاكل ذلك مما لا يؤكل ولا يشرب، ثم إنه هل يلزم أن يكون الدخول متكررا في الشهر الواحد كعشر مرات مثلا، أو يكفي ولو مرة واحدة في الشهر بل في الشهرين ما دام يصدق عليه عنوان
شنو؟
الحطابة والمجتلبة. وقد ذكر في هذا المجال السيد الكوئي والسيد الحكيم أنه لا وجه للتعدي إلى من يتكرر منه ذلك لا لأجل العمل، فإن مورد الرواية هو خصوص من يتكرر منه ذلك لأجل العمل كالحطابة والمجتلبة. ولا وجه للتعدي إلى غيره. عجل. هذا بالنسبة إلى جواب السؤال الأول. وأما بالنسبة إلى جواب السؤال الثاني فلا يلزم أن يكون العمل مصداقا لجلب الأرزاق، يعني الطعام والشراب. بل يكفي صدق العمل ولو لم يكن لأجل جلب الأرزاق. والقرينة على ذلك هي التعبير بالحطابة، فإنهم لا يجلبون الأرزاق. وأما بالنسبة إلى جواب السؤال الثالث فالمناسب كفاية صدق عنوان الحطاب والمجتلبة ولو كان ذلك بدخولهم في الشهر أو في الشهرين مرة شنو واحدة، ولا يلزم تكرر الدخول والخروج في الشهر الواحد، فإن المهم صدق العنوان المذكور. انتهى. والمقصود لا بد أن يكون هو التمسك بالإطلاق، يعني مقتضى إطلاق عنوان الحطاب والمجتلبة أنه يكفي ولو كان ذلك بالدخول في الشهر أو في الشهرين مرة واحدة. وفي مقام التعليق نقول إن التمسك بالإطلاق شيء مشكل، والوجه في ذلك إن الإطلاق إنما يصح التمسك به في موارد الإنشاء، لا في موارد الإخبار عن قضايا شخصية أو ما يعبر عنه بالقضية في واقعة. ومورد الرواية المذكورة هو من قبيل القضية الشخصية أو قضية في واقعة. إذ غاية ما قاله الإمام الصادق عليه السلام هو أن الحطاب قد جاءوا، يعني جاء 4 أشخاص أو 5 أو 10 أو 100، من الحصاب فأذن لهم صلى الله عليه وآله بالدخول محلين. ولعل المتجاور في تلك الفترة هو تكرر الدخول والخروج، من الحصاب بحيث كان المتعارف هو ذلك. إنه ما دام ذلك احتمالا وجيها فكيف نتمسك بالأطلاق؟ إذ لعل النبي صلى الله عليه وآله عرف من حالهم تكرر الدخول والخروج، لا باعتبار علم الغيب، لا أنت تدريش أقول أحد من غيبيات والحج، بل من باب أن ذلك عادة متداولة في تلك الفترة. فأذن بالدخول لهم محلي. فكيف نتمسك بالإطلاق؟ أجل، يصح التمسك بالإطلاق لو كان التعبير هكذا، قال النبي صلى الله عليه وآله يجوز للحطابة والمجتلبة الدخول، الدخول ماذا؟ حلالا. أن التمسك بالإطلاق في مثل ذلك وجيه، فإن هذا إنشاء لحكم كلي على موضوع وعنوان كلي، وهذا بخلافه في مقامنا. فإن الإمام الصادق عليه السلام ذكر أنه جاء الحطاب والمجتلب، يعني جاء 10 أشخاص مثلا كان شغلهم ذلك، فأذن لهم صلى الله عليه وآله للدخول محلا. ولعل العادة في ذلك الوقت كان هو تكرر الدخول والخروج. ما اكو شنو شو وش قال؟ انت الخمس نفرات قال لهم دخلوا خلاص، شو تريد يقول؟ انه بناء على هذا لا يصح التمسك بالاطلاق، بل لا يصح التمسك بفكرة عدم الاستبطال. يعني لا يمكن لقائل أن يقول يمكن أن نعوض عن فكرة الإطلاق بفكرة أخرى بديلة. فيقال لو كان هناك فرق بين تكرر الدخول والخروج مرة أو مرات، لاستفصل صلى الله عليه وآله فيقول لهم: أيها الحقابة، كم تدخلون وتخرجون في الشهر الواحد؟ إن عدم استفصاله يدل على التعميم. هكذا قد يخطر إلى الذهن، ولكن التمسك بذلك مرفوض أيضا. إذ لعله صلى الله عليه وآله لم يستفصل من باب أن المعتاد في تلك الفترة هو أن الحقاب والمجتلب يتكرر منهما الدخول والخروج في الشهر الواحد، فلماذا يستفصل بعدما كان ذلك حالة معتادة؟ إذن كما لا يصح التمسك بالأطلاق، لا يصح التمسك بفكرة عدم الاستفصال. نعم، هناك قضية أخرى يمكن للفقيه أن يتمسك بها، ولكن هذه القضية الأخرى تبقى مرهونة بنفسية الفقيه. فرب فقيه يجزم بها، بينما آخر لا يجزم بها، وهي دعوى الجزم بعدم الخصوصية، في أن يقال إننا كأناس عرفيين نجزم بأن النبي صلى الله عليه وآله حينما أذن لهم للدخول محلين هو قد أذن من باب أنهم يقومون بالعمل المذكور، ولا خصوصية لتكرر الدخول والخروج مرة أو مرات. إنه لو حصل الجزم المذكور أمكن للفقيه التعميم من خلال هذه الوسيلة الثالثة. والخلاصة كل من يقوم بعمل في دخوله وخروجه سواء كان من قبيل جلب الأرزاق أو من قبيل آخر. يجوز له الدخول محلا ما دام يتكرر منه ذلك من دون خصوصية لكثرة الدخول في الشهر الواحد. ولكن لا لأجل فكرة الإطلاق ولا لفكرة عدم الاستفصال، بل للفكرة الثالثة إن قبلناها صغرويا. هذا كله بلحاظ الاستثناء الأول. وأما الاستثناء الثاني، أعني من دخل في شهر العمرة السابقة، فقد تقدمت الإشارة إليه وهو موثقة إسحاق بن عمار. سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يجيء فيقضي متعته، ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن. قال يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، لأن لكل شهر عمرة. وشائل الشيعة جزء 11 صفحة 303 الباب 22 من أبواب أقسام الحج الحديث 8، ودلالتها واضحة. ولكن هناك صور 4 للداخل إلى مكة، وهي إلى يوم السبت إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.